بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 96 دال على 74 و900 وألف، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الواسطية.
وقول الله سبحانه وتعالى معنا الآن ومع جميع مخلوقاته أيكما كانوا، بعلمه وسمعه وبصره يعلم من كل إنسان ظاهره وباطنه، بل يعلم من الإنسان ما لا يعلم الإنسان من نفسه في داخله. هذه المعية أبلغ من معية الذات بالذات، أي من معية أحدنا مع الآخر الذي بجواره لاصق به. لكن ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما ظهر فقط، بل لا يعلم حتى ما في داخل ثيابه. ومع ذلك بالإجماع معية الذات معية حقيقية. إذا كانت هذه المعية حقيقية، فكيف بمعية من لا تخفى عليه خافية؟ كيف يقول، كيف نقول، أو كيف يقولون بمعية من لا تخفى عليه خافية أنها معية مجازية؟ لأن المجاز ما يجوز حذفه، وهل يجوز الاعتقاد أنه ليس معنى حقيقة؟ لا يجوز. إذن معية الله تعالى معنا، المعية العامة معية حقيقية، والمعية الخاصة من باب أولى. المعية الخاصة تزيد على مجرد العلم والاطلاع الحفظ والقلع والتوفيق والسداد، كمعية الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام والصديق في الغار: لا تحزن إن الله معنا. لا يخطر ببال مسلم عندما يتلو هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بذاته معهما في الغار، لا يخطر ببال أبدا، اللهم إلا إذا تلوت فطرته بالشبهات. وإنما يعلم معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويخلعهما ويدافع عنهما ويسترهما من أعين الأعداء. هذه هي المعية المرادة بالآية. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر؟ اثنين الله ثالثهما. هكذا يجب أن نفهم معنى المعية. وقوله للجارية: أين الله؟ المؤلف يذكر من الأحاديث محل الشاهد، أي ما فيه إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. أين الله الذي قال للجارية: أين الله ورسول الله؟ قالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أتقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم. الحديث قصته باختصار: كانت توجد جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت عن الغنم وأخذ الذئب شاة، فعلم مولاها ذلك فجاء فلطمها لطما شديدا في وجهها، ثم ندم على ما فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها ليكون عتقها كفارة لما فعل. أولا ضربها ظلم لأنها لم تقصر وذلك شيء قدره الله. ثم اللزم في الوجه مني عنه، لذلك طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو استشار في رزقها، عند ذلك طلبها النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما طلب لم يسأل عن أي صفة من صفات الرب سبحانه، عن سمعه وبصره وقدرته وإرادته، لكنه سأل عن علو الله. أين الله؟ هل تؤمن بوجود الله تعالى؟ إذا كانت تؤمن بوجود الله، أين الله الذي تؤمن به؟ قالت في السماء، بمعلمة لم تدر دارية عامية وفي الغالب أعجمية، عادت ولا جلست أمام مدرس، من أين علمت؟ علمت بفطرتها، لأن الفطرة السليمة تشهد، كما أن العقل السليم يشهد لأن الله موجود وأنه ليس كمثله شيء وأنه يدعى من فوق، كل ذلك يقول يا الله عربيا أو عجميا، وقبل أن يعلم شيء وقبل أن يدرس وقبل أن يتصل بأهل العلم، كل من أراد أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا يرفع يده إلى الله يقول يا الله. لما علمت بوجود الرب سبحانه وتعالى الوجود الحقيقي وأنه فوق جميع المخلوقات، وأن هذه المعرفة تقوم مقام لا إله إلا الله، بقي الإيمان بالجزء الثاني من كلمة التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. تم الإيمان وتمت المعرفة. لذلك يحكى عن بعض أئمة السلف، لعله عبد الله بن المبارك سئل بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرش بائن من خلقه، وجملة بائن من خلقه زادها السلف الذين أدركوا زمن الأهواء لما شددت المعتزلة والأشاعرة وجميع أهل الكلام في نفي علوم الله تعالى، وصرحوا بهذه العبارة الكفرية أن الله في كل مكان، ردا منهم على القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، يقولون الله فوق عرشه بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه، بل هو بائن من جميع مخلوقاته فوق سماوات. هكذا تم السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لتلك الجارية. عند كلمة إيه؟ للأشاعرة كلام سيء، لا تستغربوا إذا كررنا في كل درس ذكر الأشاعرة، لأنهم كما قلت لكم كتبهم انتشرت الآن في المكتبات. يقول بعض شيوخ الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات، احفظها أين وكيف ومتى وكم. لا يتم إيمان المرء بربه حتى يترك أربع كلمات، لا يسأل عن الله بأربع كلمات، لا يقول أين الله، لا يقول كيف الله، ولا يقول متاه، ولا يقول كم هو. بذلك يتم الإيمان. خلقوا خلقا. الكلمة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في ربه يعلو تركها من تمام الإيمان، أي المؤمن الكامل لا يسأل عن الله بأين. هذا معنى كلامه، هذا خطأ، خطأ فارج. لعل الحامل على هذا الجهل، عدم الاطلاع على السنة، لأنهم أعرضوا عن السنة، لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولكن يأخذون من الأدلة العقلية في دانهم. هذا الذي سبب لهم الجهل وخلقوا هذا الخلق. ومع ذلك ينبغي أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة لو وجهت لك. أما أين الله فلفظ الوارد والجواب معلوم، أين الله في السماء. والإشارة الحسية هذه عند الأشاعرة كذلك فعلوا في إيمان من يشير، بل ربما قال متطرفوهم من أشار إلى السماء عند ذكر الله إن اعتقد أنه في السماء يكفر، وإن لم يعتقد ولكنه أشار إما تعظيما أو تقليدا أو جريا مع العادة يكفر. أحكام تصريحات من عند أنفسهم بعيدين عن الدين الذي جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمنا ورود أين وعلمنا الجواب، لكن هل يجوز أن يقال كيف الله أو كيف صفة من صفات الله؟ لا يجوز. لا يجوز السؤال عن الله بكيف، لا عن ذاته ولا عن صفاته. فقد علمتم جواب الإمام مالك في الرحمن على العرش استوى كيف استوى. إذن السؤال عن الله وعن صفاته بكيف لا يجوز. ولو قال متاه ماذا يكون الجواب؟ يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو الأول، لا يجوز أن يسأل عن الله بمتى، متى وجد. له هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. هذا هو الإيمان الصحيح. وإذا قال لك كم، الجواب سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والإنسان من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن ليتم الشر، خصوصا في هذا الوقت لطلاب العلم أن يعرفوا مثل هذه الألفاظ الجريئة ويعرف الإجابة عليها. ومحل الشاهد في السماء أي إثبات علو الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية على الجواب بل شهد لها بالإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أمنتم من في السماء. وقد سبق لنا أن هذه النصوص التي فيها التصريح بأن الله في السماء ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، أن السماء ظرف يحيط بالله تعالى، ليس هذا هو المراد. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم هذا المعنى. من عرف الله بعظمته لا ينبغي أن يعتقد أن مخلوقا ما يحيط به، بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة باللغة، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، من في السماء أي من على السماء أي من فوق السماوات. وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة ليس في باب الأسماء والصفات فقط، مثل قوله تعالى لأسلبنكم في جذوع النخل. كل من يتلو هذه الآية لا يكاد يفهم أن في جذوع النخل أن الجذوع تشق ويصلب الإنسان في داخلها، ولكن يفهم لأسلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وفوقها فسيروا في الأرض، المعنى ذلك ادخلوا في بطن الأرض وامشوا في داخلها أي على ظهر. وليس هذا تأويل، بل إن حروف الجر تتناوب أي تفسير لغوي، التفسير باللغة تفسير مقبول. تفسير القرآن إما أن تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو يسمى تفسير أثري، أو تفسير المفردات، مفردات اللغة في اللغة العربية، والمرجع في ذلك أهل اللغة. إنما التفسير المذموم التفسير بالرأي، كالذين يزعمون أنهم يفسرون استوى بالملك والسلطان والهيمنة، هذا تفسير بالرأي لا يوافق اللغة ولا يوافق النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولكن قول على الله بغير علم بالرأي. وأما تفسير السماء على السماء تفسير لغوي. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، لاحظنا غير مرة عدة مرات على شيخنا الشارح الواسطية إطلاق لفظة الجهة عدة مرات، والأولى حذف هذه الكلمة وعدم استعمالها. لو قال وإما أن يكون المراد من السماء العلو لكان أسهل. لفظة الجهة أولا غير واردة، استعمالها في أسماء الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. الواجب استعمال الألفاظ الشرعية في أسماء الله تعالى، الواجب والأسلم استعمال الألفاظ الشرعية الواردة في أسماء الله تعالى وعدم الزيادة. ثانيا لفظة الجهة من الألفاظ المحتملة تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل، كل ما كان ذلك كل ما كان كذلك لا يستعمل في حق الله تعالى، لأن لفظة الجهة يحتمل أن يراد بها هذه الأجرام العلوية، السماوات السبع والعرش والكرسي وغير ذلك، ويحتمل أن يراد بها مجرد العلو. إذا حذفها والاكتفاء بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالعلو والفوقية أولى وأسلم. وعلى الوجهين سواء فسرنا في معلى أو تركنا في على بابها على الظرفية وفسرنا السماء بالعلو، الآية أو الحديث نص بعلوه تعالى على خلقه، هذا هو المراد. والذين يعتقدون بأن الله في كل مكان أو في كل شيء يحكم عليهم إنهم لم يعرفوا ربهم، لا تتم معرفة الرب إلا باعتقاد علوه تعالى. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتجليس اسمه أي تنزيهه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، الأمر الشرعي الأوامر الشرعية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمره القدري ما حكم الله سبحانه وتعالى في الأزل، الأمر القدري يوافق الإرادة القدرية. ثم توسل إليه برحمته تعالى التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها. ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دون الحوب، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، وإنما خصهم لطيبهم وصلاحهم، وإلا فهو رب كل شيء كما تقدم. التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول الشارع: فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله تعالى لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إن صدق، إما أن يعطى طلبه أو أن ترد عنه به مصائب وبلايا لا يعلمها أو يؤجل له ثوابها إلى يوم الدين. هكذا قال أهل العلم: من وفق في الدعاء ودعا الله بحضور القلب دعوته مستجابة. وليس معنى إجابة الدعاء أن تعطى سؤلك حالا، قد تعطى سؤلك حالا إلا كفى الله بك، وقد تؤجل فترة من الدم وتعطى طلبا أو خيرا منه أو مثله، وقد يرد الله عنك بهذا الدعاء ما لا تعلمه أنت من المصائب، وقد تعطى ثواب ذلك يوم الدين. كل ذلك من أنواع إجابة الدعاء. يشير إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إذا ألهمت الدعاء لا أحمل هم الإجابة، أي الإجابة مخففة. إذا ألهمك الله إلهاما ودعوت الله بحضور القلب فالإجابة محققة إن شاء الله، لا تحمل هم الإجابة، ولكن اعجل في الدعاء، لا تكن مترددا أو معلقا أو شاكا في الإجابة. هذا معنى قوله رحمه الله: لا يكاد يرد دعاء من توسل بها بهذه الوسائل. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه بغير الله. ثم يعلم الشارح فيقول: قال يبقى هذا عباد القبور من المتوسلين بالدواب والأشخاص والعبد والجاه والحرمة ونحو ذلك لا يفقهون، كثير منهم لا يفقهون، بل لا يقبل التوسل عند كثير منهم إلا وقد خطر ببالي التوسل بالدواب، دواب السالحين وأشخاصهم وجاههم وحرمتهم وكرامتهم. هذا نوع من أنواع التوسل البدعي، توسل مبتدع لا أصل له، لأن التوسل عند الاستقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة إما يكون توسلا بأسماء الله تعالى وصفاته، أو توسلا بدعاء الإنسان الحي الصالح كما كان الصحابة يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام كي يطلبون منه الدعاء، أو التوسل بالأعمال الصالحة كصلاتك وصيامك وغير ذلك من الأعمال. أما التوسل بجاه الصالحين سواء كان من الأنبياء ومن دونهم أو بذوابهم وأشخاصهم أو بحرمة وكرامة عند الله توسل مبتدع، لأن جاه الصالحين ليس عملا. ولا معنى للتوسل بدواب، إنما هذا من باب الإقسام على الله، فأنك تقسم على الله بهذه الدواء أو بجاهه وبحرمته. وهي مسألة تبدو للناس أنها سهلة ولكنها صعبة من حيث التحكيم، ضل فيها كثير وكثير من الناس حتى من ضلال يفسرون الاستغاثة بالتوسل، يستغيثون بالمخلوق ويدعون ويجأرون باسمه ويدعون لهم الصلوات ويفسرون لهم القربات، إذا قيل لهم في ذلك قالوا هذا من باب التوسل بالسالمين. تحكيم فضيلة الدكتور الشيخ ربيع هادي له تحكيم لهذه الرسالة، فينبغي لصغار طلبة العلم أن يدرسوا هذه الرسالة وخصوصا المحققة في هذه المسألة ليفهموا الفهم الصحيح للتوسل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم وصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه الأين، بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. وأما قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو عالم في دنوه قريب في علوه.
شارح رحمه الله. وأما الحديث الثاني لست أدري، قول الحديث الثاني لعل هذه من المطبعة
الحديث
هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر التين أو الحادي عشر حديث الجارية الطيب إذا عددنا ورتبنا الأحاديث كلها من بدأ من حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ترتيب الحادي عشر راجع لطب ونقول بدل الثاني نقول أما حديث الجارية فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلق فطرتها، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف كما تقدم. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه له علو الذات، علو المنزلة، علو القهر. الله سبحانه وتعالى له علو الذات فوق جميع مخلوقاته، وعلو المنزلة والمكانة وهو ما يشعر به كل مؤمن في نفسه، وعلو القهر. ومن أعظم أصول الإيمان، وقد ضل هذا الباب خلق كثير من أهل الكلام حتى أقربهم إلى منهج السلف هم الأشاعرة، ضلوا في هذا الباب وفي باب الكلام ضلالا مبينا. ومن أنكره ومن أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح، فإيمانه غير صحيح لأنه لم يعرف ربه. المعرفة الصحيحة لله تعالى قبل أن تعبده، تعرفه أولا وتعظمه وتعبده. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة، المعطلة يدخل في المعطلة دخولا أوليا الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة والماتريدية معا. من المعطلة النفاق، الأشاعرة أحيانا يطرق عليهم أنهم من المثبتة وليسوا من النفاق، وأحيانا يطرق عليهم أنهم من النفاق، ذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات إثباتا صحيحا وإن كان طريق الإثبات غير صحيح، يثبتون بالأدلة العقلية معرضين عن الأدلة النقلية، أي جاعلين الدليل العقلي هو الأصل والدليل النقلي إنما يذكر من باب الاستئناس به والاعتراض به لا من باب الاعتماد عليه، هذا من أخطاء الفاحش. وإلا هم يثبتون قدرة الله وإرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته والكلام مع ما في الكلام من الاضطراب عندهم. هؤلاء كلهم معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليست معرفة صحيحة، وللأسف في هذا الوقت كثير من العقلانيين أيدوا هذا المذهب، حيث زعموا إن النصوص خصوصا نصوص السنة لا تقبل حتى تعرض على العقل. العقلانيون الجدد الآن الذين يزعمون تجديد الدين رفضوا الأحاديث إلا ما وافق عقولهم، ولو كانت أحاديث متواترة يردون الحديث المتواتر بكونه يخالف العقل. والعجب كل العجب، الدنيا فيها عجائب. يروي محمد سرور دين العابدين أنه ضمه قبل 11 سنة مجلس مع التراب، مع الدكتور التراب جميل في العقلانية والتجديد الجديد. يقول سمعه وهو يمشي نزول عيسى، يعني التراب يمشي نزول عيسى. قال له زين العابدين: كيف تنفي مسألة ثبتت في الأحاديث المتواترة؟ سؤال غريب من عقلاني يسأل زميله هذا السؤال. وكان جواب الدكتور الترابي: أنا لا أخذ الأحاديث بأسانيدها حتى نعرض على العبد فتوافق العبد، وهذا الحديث يوافق العبد يخالف العبد فمردود، على الرغم من أنه متوافق. ما هو الموقف الذي اتخذه محمد سرور بعد ذلك من التراب؟ تبجيل وتعظيم واعتراف له أنه زعيم من الزعماء المصلحين الذين يسعون في إقامة الدولة الإسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. على الرغم من هذا كله، من هذا الإلحاد، بمعنى ليس بينهم الولاء والبراء. طالما خالفوا الحكام القائمين الجالسين على الكراسي فخرجوا عليهم ويريدون إسقاطهم ليقيموا دولة إسلامية عامة سرايا واحدة، تعدل على أي بلد وفي أي بلد يرفعون هذه الراية. طالما يسعون في هذا وفهم أصدقاء. يروي هذه القصة ثم السرور بين العابدين قبل عام أو في عام 1400 ضمه مجلس وناقشوا هذه المسألة وخرجوا بهذه النتيجة هم أصدقاء لا يزال. العقلانيون الجدد الذين اتخذوا مقرهم الرئيسي في الولايات المتحدة كلهم ينكرون الأحاديث ويردونها ما لم توافق الحق. لذلك كثير من الأحاديث التي يروي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية كلها مردودة عنده. أحاديث المهدي، أحاديث الدجال، نزول عيسى، كثير من الأمور الغيبية مردودة عنده. إذا ما معنى الإيمان قبل أن نبحث معهم كيف يقيمون تلك الدولة المزعومة؟ لكن أين الإيمان وما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ غريب جدا. فعلى طلاب العلم أن يحصنوا أنفسهم في دراسة الكتاب والسنة، وأن يقللوا من مطالعة ما يصدر من تلك الجهة، وإن سموا ما يصدرونه السنة أو البيان أو ابتعدوا حتى تثبتوا لا يشوشوا عليه. وللترابي كتاب جديد تجديد الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي الدين الإسلامي، الدين الإسلامي تقادم مع الزمن وبلي وبحاجة إلى التجديد، وبدأوا الآن في التجديد. لست أدري متى ينتهون من هذا التجديد ومتى يطبق هذا التجديد. هو فلا يضيع به الشباب، وإن لهم يعلمون من صميم قلوبهم أنهم لن يفعلوا شيئا أبدا، ويعلمون تماما ليست هناك دولة يقيمونها وليست فيهم أهلية وكفاءة لنيل الإمامة. نيل الإمامة بالعلم والإيمان الصحيح والصبر الجميل على الأذى في سبيل الله، كل هذا غير متوفر فيه. لذلك فليحذر شبابنا هذا الاضطراب وهذا الصراخ. وبالله التوفيق وصلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه من الأحاديث الدالة على صفات الكمال، قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يشير إلى الجمع بين العلو وبين المعية، وهو يعلم ما أنتم عليه، هذه هي المعية العامة كما سيأتي. فالله سبحانه وتعالى عليم بذاته فوق جميع مخلوقاته، وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وتدبيره لعباده. قوله للجار أين الله؟ قال: في السماء، أي في العلوم. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث كما أشرنا له قصة، القصة بالاختصار جارية كانت ترعى غنم أهلها فقفلت فأخذ بهم شاة، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها، ثم ندم على أنه لغمها فظلمها لأنها غير مقصرة وأن الأمر قدر. ثم خصوصا إذا كان اللطم في الوجه طرف الوجه ممنوع، كما في حديث الغلام، هكذا بهذه الإشارة. لما ندم أراد أن يكفر مما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ذكرها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتقها، ليعتقها وهي مؤمنة. فدعاها وحضرت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سألها عن علوم الرب سبحانه وتعالى لله في ذلك. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله هذه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر جريمة عند الأشاعرة اليوم. لا يجوز عند الأشاعرة أن تسأل عن الله كريمة، يكفروه. وإن أشرت مع ذلك إلى السماء كفروك مرة ثانية، اعتقدت بأن الله في العلو. يقولون: وإن أشار جريا على العادة أو تعظيما هو لا يعتقد بأن الله في العلو يكفر. وإن اعتقد بأن الله بذاته في العلو يكفر. وأن هذه الإسماء يجب قدرها. انظروا إلى هذه الجرأة وهذا الجهل، الجهل بالدين، الجهل أصلا من أصول الدين. ولو كان القوم يعبدون ولم يكونوا مقلدة لأدركوا أنهم حكموا على اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تفتح، لأنه أشار هذه الإشارة في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سأل بأين بعلمنا، وهو أول من أشار بحجة الوداع لما سأل الصحابة آخذ الخطبة أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: نشهد بأنك بلغت ورسلت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يكأسبع إلى الذي فوقه سبحانه ويشهده على الصحابة لأنهم شهدوا له بأنه بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة. يجهل الخلق، الخلق المتقدم يجهل هذه المعاني كلها، يجهلون أين ويجهلون الإشارة، وبالغوا في جهلهم في تدويرهم. ذكر الشهر الثاني أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك حكما على من رفع إصبعه عند قوله تعالى: آمنتم من في السماء أن هدفتم. هذه جرية من القائل على الإمامين السلفيين الإمام مالك والإمام أحمد. ننبه هذا التنبيه لعلكم تقرؤون في الشهر الثاني هذه القصة باطلة. الشاهد: سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شهد لها بالسماء وقال لمولاها: اعتقها فإنها طالما شهدت قلوب الله عرف بالله، لأن من يقول بأن الله في كل مجال لم يعرف ربه، هذه عرفت ربه. ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه. نستنبط من هذا الحديث إن العوام، عوام المسلمين، تكفي عندهم العقيدة الإجمالية. من اعتقد لله بالوحدانية وعلوه على خلقه ولرسوله عليه الصلاة والسلام برسالة ولم يذكر منه شيء من نواقض الإسلام وهو مؤمن، بل طالب الآن بالتفصيل التفاصيل يطالب بها من وفقه الله ودرس وتعلم، أما الآن فتكفي العقيدة الإجمالية في حقه. قال الشارح رحمه الله: وأما الحديث الثاني حديث الجارية رقم 11، ما عندنا حديث أول ولا ثاني، حديث الجارية رقم 11. وأما هذا الحديث فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. هذا التعليق من الشارع مهم جدا، وإنما أدرك هذا التعليق لأنه كان أشعريا فعافاه الله، تاب عليه فتاب، فيدرك أهمية إثباته، لأنه كان يمكن، كان ممن يقول وهو يقرأ السنوسية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. إن وقعت في أيديكم مثل السنوسية أو هاشية البيجور على السنوسية، ابعثوا في مبعث العلو تجدون هذه العبارة في الحرف الواحد. هكذا يحفظ لا يزال الشباب من الصغار في تلك الجامعات هنا يحفظون هذا المتن، متن السنوسية عندهم بمثابة كتاب التوحيد عندنا إن لم يكن أعظم. يحفظ طلاب العلم حفظا ويحفظون بين المغرب والعشاء أن لا ينسوا. لماذا؟ كان هناك قصة أن من لم يقرأ السلموسية سوف يضرب بمقام عن الحديث في قبل قصة تقرؤونها في أول حاجة البيتون في الصفة الأولى أو الثانية. ثم تساءل. قالوا يسأل هذا الشخص هل أتى الموسيقى؟ يقول لا، ولكن عرفت العديد من غيره. قال لماذا لم تقرا الموسيقى فيضرب في مكان عنه؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف الموسيقى ما مصيرهم؟ قالوا يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف التلموسية. يدرسهم وين؟ في الجنة. الجنة تدرس التلموسية في الجنة والمدرس إبراهيم خليل الرحمن. لا سبحان الله، انظروا إلى هذا التلاعب، إلى هذا الدرج. إلى الجنة أرجو من الطلاب الحاضرين أن يبحثوا عن هذه الحاشية تتقل، وإلا أتيت بها في الدرس لنقرأ هنا وتسمع في آذانكم ماذا يقول، لتعلم أن شباب المسلمين في كثير من الأسباب ابتعدوا بعدا شديدا عن العقيدة، يدرسون شيئا آخر غير العقيدة باسم العقيدة. وأخيرا مصيبة العقيدة في الجهاد الله المستعان. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي شهدت أو اعترفت، فليس هو قال شيء، التي شهدت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلوم من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه لأنه فوق سماواته مستو على عرشه فائل من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الأوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لله. من باب تأثير ضلال كثير من طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب من قبل من الأشعار ليلتحق بكلية الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باختبار المقابلة بدون اختبار تحريم. أجريت له المقابلة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله، فقدم له شيئا من الفواكه، فجعل يناقشه مناقشة هادئة لئلا يشعر، لأن ذلك اختبار، لأنه جاء من بلد غير عرب بدو بعيد. قال له: يا فلان، الطالب يجلس الطالب. الشيخ قال للطالب: يا فلان، أين الله؟ قال: في كل شيء. قال له: يا ابن هذا في هذه الصفحة التي جئت؟ نظر الطالب له فهو انتحر. هذا الطالب قطع المرحلة الثانوية، جاء ليلتهم بدراسة جامعية في بلد من البلدان، لم يعرف ربه بعد، إذ كان يعتقد أنه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة عندما جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات العلوم، ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا، لنهتم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله: ودل أيضا على أن الإيمان بعلومه تعالى المطلق من كل وجه ومن أعظم أصول الإيمان. الله سبحانه وتعالى
له العلو المطلق على جميع المخلوقات، له علو الذات، علي بذاته فوق جميع المخلوقات، له علو القهر والقاهر فوق عباده، وله علو المنزلة والمكانة. وما يشعر العبد من تعظيم ربه سبحانه وتعالى في نفسه، هذا معنى العلو المطلق من كل وجه من أعظم أوصافه من أعظم أصول الإيمان. فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. تكييف الشارع الصحيح فيه نظر. فمن أنكره، من أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح ودون نظر. لو أنكر العلو بعد أن تبين له الهدى يكفر، ولكن قوله الإيمان الصحيح أي أصل الإيمان باطن، ولكن حرم الإيمان الكمال الإيمان الكامل الصحيح، هذا بالنسبة لمن يعلم بجهل. فالأشاعرة الذين درسوا الأشعرية وهم لم يعلموا أن هناك عقيدة أخرى غير عقيدة الأشاعرة، هؤلاء معذورون. وإلا من أنكر صفة ثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر بالإجماع. ولا ننسى التماس الأعذار كعادتنا لمن يعود بالجهل ولمن تحول الشبه بينه وبين معرفة الأرض. قال الشارح رحمه الله: والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاق، زعموا أنهم أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام فينفون عنه الأين. تقدم التفسير الجدالي بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره أين الله كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. هذا الحديث الذي يشير إليه بعيد لا ينبغي الاحتجاج، فنحن بحمد الله تعالى لسنا بحاجة إلى الاحتجاج من الأحاديث الضعيفة خصوصا في باب الأكل. حديث كان في عماء ليس فوقه هواء ولا تحته هواء، هذا الحديث الذي يشير إليه الشارع ضعيف. وأما قوله والعرش فوق الماء فيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، هذه المعية العامة. فسبحان من هو علي في دنوه أي في قربه، قريب في علوه، وبالله التوفيق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يرزقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما وأصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله:
قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عولا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. فقوله أيها الناس أربعوا على أنفسكم.
الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وعلى رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفضل الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. أفضل الإيمان يتفاوت، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. فأفضل الإيمان أن يصل العبد إلى درجة اليقين وشدة المراقبة، أن يعلم أن الله معه لا يزيد عنه أيثما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسطن قبل وجهه إجهة القبلة احتراما وتعظيما لربه سبحانه وتعالى الذي يناديه، ولا عن يمينه احتراما بالملك الذي على يمينه الذي يكتب الخير
ثم علل ذلك بقوله فإن الله قبل وجهه، الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي كما يليق به، أما بذاته فهو فوق عرشه، فهو قبل المصلي لأن المصلي يناجيه، ومن تناجيه فهو قبل وجهك، وإن لم يكن ذلك بذاته ولكن عن يمينه أو تحت قدمه، متفق عليه. هذه آداب إذا كنت في الصلاة ولم تتمكن من أن تدير المساق أو المخاق بشيء كالمنديل، واضطررت إلى البطش فإن كنت خارج المسجد مثلا، لا ينبغي أن تبصق بين يديك قبل وجهك ولا عن يمينك، ولكن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك. هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها للمصلي الذي يناجي ربه سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام بتوسع من الشارع. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، خالق السماوات السبع وموجدها ومربي من فيها ورب الأرض، خالق الأرض وموجد الأرض، الأرض المناجد أي السبع، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، أنت رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، أعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى العرش، وأنت ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء. ثم فضل فقال خالق الحب والنوى سبحانه بقدرته، منزل التوراه والانجيل والقران، وهذا جاء من باب المثال لا من باب الحصر، والا فان الزبور منزله ايضا، وبعض الصحف لبعض الانبياء. اعوذ بك من شر نفسي ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في نفسه شر، يستعين الإنسان أولا وقبل كل شيء بشر نفسه قبل أن يستعيذ من العدو الخارجي. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، كل ما يدب على وجه الأرض دابة بها، فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، نواصي العباد ونواصي الدواب بيد الله، فالإنسان نفسه بيد الله، والكون كله بيد الله في قبضته كما يليق به سبحانه. ثم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول، وفسر معنى الأول هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا الاسم عبر عنه علماء الكلام القديم، والقديم ليس من أسماء الله، لكنهم يريد أن يفسر الأول بالقديم والأول قبله، لأن القديم قد يطلق على القديم المطلق الأول الذي ليس قبله شيء، وقد يطلق على القدم النسبي كالعرجون القديم إذا جاء عرجون هذا العام عرجون العام الماضي والذي قبله يقال له القديم، أي بالنسبة للعرجون الجديد الحادث. لذلك الأول أبلغ من القديم، وإن كان من باب الإخبار يتوسع بالتعبير بالقديم والصانع والمريد والمتكلم، هذه الألفاظ قد يتوسع أو يتسامح بالتعبير بهذه الأسماء بدون اعتقاد أنها من أسماء الله تعالى، ويقال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأنه فوق جميع المخلوقات، وأنت القاسم فليس دونك شيء، أي بالإحاطة بعلمه الذي بطن الأمور كلها وعلم كل شيء. وهذا يشير إلى المعية العامة، المعية العامة كما نعلم معية العلم. اقض عني الدين وأغنيني من الفقر، بعد هذا التوكل العظيم والثناء العظيم طلب هذا الطلب: اقض عني الدين وأغنيني من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر والدعاء والثناء على الله والتسبيح رافعين أصواتهم على طريقة أهل البادية، قال لهم: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات، بصيرا أحاط ببصره بجميع المبصرات، قريبا ليس بغائب هو معكم. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. عنق الراحلة كناية أي عن كل قريب منكم، سواء كان عنق الراحلة أو الإنسان الذي أردفه خلفه أو أي قريب منه بذاته، أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من إنسان أو دابة أو أي شيء قريب منا بذلك، علما بأن قرب الله ومعية الله معية العلم. أكرر هذه النقطة دائما لئلا يتوهم أنه بذاته معنى، هذا مستحيل، لا يليق بالله. ولكن مؤدى هذه المعية أبلغ من مؤدى المعية الذاتية التي يتفق الجميع على أنها معية حقيقية. ما مؤدى المعية الذاتية التي هو قريب منك بذاته جالس بجوارك؟ ماذا يعلم؟ علما محدودا جدا، ما يظهر له من جسمك وملابسك، ولعله قد لا يدري ما في جيبك، لا يعلم لانه لا يعلم، بصره لا ينفذ، حتى القماش الرقيق هذا بصره لا ينفذ وعلمه لا ينفذ، لا يعلم. ولكن الله الذي هو بذاته فوق سماواته فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه، يعلم منك كل شيء، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. في جوفك في باطنك أشياء لا تعلم، قد تكون هناك أمراض لا تعلم، وقد لا يعلمها الطبيب المختص، يحاول بالجهاد ليعلم قد يجهل ويعلم. فالرب سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا تعلمه أنت من نفسك. إذن أيهما أبلغ، معية الله التي هي معية العلم أو معية المخلوق بجوارك معية الذات؟ أيهما أبلغ؟ معية الله أبلغ، هذا شيء ملموس. إذن كيف يقال معية الذات حقيقية ومعية العلم مجازية؟ كلام غير محرر. من حرر الكلام ونظر بعقله الحر يدرك تماما أن معية الله، وإن كانت معية العلم أنها أبلغ من معية المخلوق مع المخلوق بذاته. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. المعلم الشيخ ناصر الشيخ إسماعيل الأنصاري يقول: لذة فيه ليست موجودة في الأصل، لكن يقتضيه السياق. هكذا المحققون من العلماء إذا زادوا ولو حرفا واحدا تبين أنه هو الإنسان، لا يكون هذا كلمة. فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. بما يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ أولا بأداء ما افترض الله عليه، هذا أول ما يتقرب به العبد إلى الله، وأحب ما يتقرب العبد به إلى الله أداء ما افترض الله عليه. ما افترض الله عليه يشمل الأفعال والطرق، الأفعال فأداء الواجبات العينية والكفاية هي كثيرة، ليست الأحكام أو الأركان المعروفة كالصلاة والصيام فقط، بل جميع ما أمر الله بفعله ودل الأمر على الوجوب من أداء ما فرض الله عليه، والطرق من ترك جميع المنكرات المحرمة. أول ما يتقرب العبد إلى الله أداء هذه الفرائض تركا وفعلا، ثم الإكثار من النوافل، أنواع النوافل: نوافل الصلاة والصيام والإطعام والحج والعمرة وغير ذلك. فإذا فعل ذلك أحبه الله، فإذا أحبه صار سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سأل أعطى، إذا استعاد أعاد. هكذا يتدرج المرء إلى أن يصل إلى درجة الإحسان وشدة المراقبة أو صدق المراقبة. بمعنى هذه الولاية، الولاية أمر مكتسب، فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة بالاتباع والاختيار والاستفاء من عند الله سبحانه، ولكن الولاية بالعمل. يصل العبد إلى درجة الولاية الصادقة، الولاية بفتح الواو، بالعمل، بالإيمان الصادق والعمل الصالح والمواظبة على ذلك مع الالتجاء إلى الله بالثبات يثبته على ذلك. هكذا تنال الولاية. الولاية ليست وراثة، ليس هناك بيوت معينة، بيت ولاية، بيت فلان، بيت الحسن، بيت الحسين، يتغضنصر؟ لا ما فيش، إنما بالعمل، بالإيمان والعمل. الوراثة على غير وارث لتعلوانها. قد يكون الوالد وليا وينجب فاسقا وقد تنعكس القضية. لذلك لا عبرة للأصل والفصل ولا الجنس ولا النسب، ولكن المسألة أساسها راجع إلى توفيق الله. وهو مقام الإنسان والمراقبة أن يعبد الرب رب، أن يعبد العبد ربه سبحانه كأنه يراه ويشاهده في صدق المراقبة، لا يغيب عنه ربه سبحانه، لا يغيب الرب عن ذهنه وذكره، يذكره بلسانه وقبل ذلك يذكره بقلبه. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وإن اجتمع أفضل الأفضل. ويعلم أن الله معه حيثك، أن الله معه بعلمه كما شرحنا لا بذلك، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. إذا استحضر العبد هذه المعاني قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون سبحانه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله بتوفيق الله تعالى، لا يتم ذلك إلا بتوفيق الله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى، يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها والموبقات ومعكرات الذنوب. معكرات الذنوب أخطر، لأن الإنسان قد يبادر بالتوبة إذا ارتكب معصية واضحة، لكن قد يستخف بمعكرات الذنوب كبعض النظرات والكذب الذي يسميه بعض الناس اليوم الكذب الأبيض. هذه محكرات الذنوب لا ينبغي الإنسان يتساهل فيها. إذا استحضر ذلك في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفتقده حيث أمره، أي يواظب على الفعل وعلى الترك معه. فتكون هذه المراقبة عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال. الله المستعان، على وجه الكمال. وهذا شيء راجع إلى توفيق الله تعالى. إن حصل من باب التسجد والقارب كفى ظاهرا وباطنا، ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب كالخشيه والتعظيم والمراقبه والرغبه والرهبه، هذه اعمال القلوب، ولا سيما اذا دخل في الصلاه التي اعظم صله ومناجاه بين العبد وربه. علما قد يكون الانسان في الصلاه عرضة للشيطان، بل أكثر ما يكون العبد عرضة للشيطان إذا دخل في الصلاة. لذلك يجب أن يستعين بالله بأن يرزقه الله حضور القلب والخشوع في الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيحشر قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركته عند ذلك إلا لما لا بد منه، وإلا إذا كانت الحركة من مصلحة الصلاة، كأن يسد الحجة التي بين يديه، وكأن يحمل الطفل الذي يخشى أنه يشوش عليه لو لم يحمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الطفل إذا جاء بالطفل إلى المسجد لظروف ما كونه يحمله ثم يضعه إذا ركع إذا سجد ثم يرفعه هذا من الفقه في الدين، لأن هذا يضبط الطفل أولا من الضياع، وثانيا لئلا يشوش عليه هو وعلى سائر المسلمين. المسألة ليست عبث، شكر عظيم، وكل حركة هي من مصلحة الصلاة أو من المصلحة العامة وليست عبثا لا تضر الصلاة ولا تخرجك من الخشوع وحضور القلب ما لم يغلب عليك الحال حتى تنشغل عن الله. إنما الحركة الممنوعة التي هي العبث لا مصلحة فيها لا للصلاة ولا لغير الصلاة، كالذين يعبثون بأظفارهم وبلحاهم وملابسهم وساعات كانوا يتذكرون أن ينظموا أنفسهم بعد أن يدخلوا في الصلاة، هذه من وساوس الشيطان. ولا يسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى بالبسط أمامه أو عن يمين. إذا معناه إنما يتجنب ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وتأدبا معه سبحانه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، استدرج الشارح شرح الحديث الآتي قبل أن يصل إليه، هذا من باب الاستدراج. إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، لذلك لا يصل. شرح شيخ الإسلام هذا الكلام برسالة الحموية فقال إن الحديث حق على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. الحديث الذي يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه حق على ظاهره ولا يعتاد إلى التأويل. ذلك فالرب سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش بذاته، بائن من خلقه بذاته، ليس مختلفا بخلقه بذاته، وهو أيضا قبل وجه المصلي لا بذاته ولكن بالمعنى الذي فهمناه من المعية العامة، ولكن تلك المعية هنا ازداد خصوصية بسبب المناجاة، لأنك عندما تناجي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه إياك نعبد وإياك نستعين تخاطب بكاف الخطاب للحاضر، لم تقل إياه نعبد وإياه نستعين ولكن قلت إياك نعبد يا رب وإياك نستعين تناجيه. وهذا يقوي معنى تلك المعية أمامك أيها المصلي، لأنك تناجي الله وتخاطبه، ولا يليق أبدا حيث أنك تناجي وتخاطبه أن تبصق قبل وجهك، لأن الله قبل وجهك أنت تخاطبه. أراد شيخ الإسلام أن يقرب هذا المعنى فقال بل هذا الوجه يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه بالذات وهو المشاهد، وكانت أيضا قبل وجهه لو جعل يخاطب الشمس أيتها الشمس اللقمة العظيمة التي تضيء الدنيا وحدها يخاطبها ويكلمها تكون الشمس قبل وجهه بسبب هذا الخطاب وهذه المناجاة لا بذاتها لم تنزل من قبل السماء حتى تكون بين يديه لكن بالمعنى المعنوي لا بالمعنى الحسي هي بين يديه لأنه خاطبها ووصفها بصفاتها الخاصة هذه الإضاءة العامة أيتها الشمس التي اختفى نور القمر في نورك واختفت الوجوه تخاطبها إذا كأنها بين يديك إذا هذا المعنى المناجاة وكون قبل الوجه بالمعنى المعنوي للحس يثبت حتى للمخلوق إذا لم تستطع شيئا خدعه فجاوزه إلى ما تستطيع إن فهمتم فهو هذا إذا ما فهمتم اقرأوا هذا البيت إذا لم تستطع خدعه فجاوزه إلى ما تستطيع وبالله التوفيق وبعد وقوله اللهم رب السماوات أضمن هذا الحديث العظيم إثبات أسمائه تعالى الأول إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن إذا اعتبرت بدل وحق بيان أو الأول والآخر والظاهر والباطن بتقدير أعني الأول والآخر والظاهر والباطن جاء لك أن تنصب ولك أن تخفض وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للغائب